بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان
آداب الخلاف،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعًا وطاب ممساكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع محاضرة هامة عنوانها أدب الخلاف. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولاً، الخلاف شر وعذاب. ثانياً، أنواع الخلاف. ثالثاً، أسباب الخلاف. وأخيراً، أدب الخلاف. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، فوالله إن هذا اللقاء من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الخلاف شر وعذاب. أيها الخيار الكرام، لا ينكر عاقل منصف على الإطلاق أننا نعيش الآن صحوة إسلامية مباركة تتمثل في شباب في ريعان الصبا، وشواب في عمر الورود، كوكبة كريمة من الفتيان والفتيات. أتت هذه الكوكبة من جديد لتمشي على ذات الطريق الذي مشى عليه محمد بن عبد الله. تمشي هذه الكوكبة على الشوك، تسري بدعوتها بين الصخور والحجارة كسريان الماء، تنزلت في كل بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. إنه وعد الله، إننا نرى الصحوة في كل بقاع الأرض، لا نراها في مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر وأن ينمي الخير في مصر، فوالله إن الخير في مصر. لا نرى الصحوة في مصر، بل ولا في البلاد الإسلامية، وإنما نرى الصحوة في بلاد الكفر، بل على ظهر قلعة الكفر في الأرض أمريكا. أبشركم، أشهد الله من باب البشارة والله أعلم بنيتي، أنني كنت منذ شهر فقط تقريبا أخطب الجمعة في مسجد الفاروق، وها هو أحد إخواننا صلى معي الجمعة يشرفنا الآن، فقد جاءنا زيارة وأبى إلا أن يزورنا في الله، فجزاه الله خيرا. كنت أخطب الجمعة في مسجد الفاروق في بروكلين في نيويورك. المسجد 4 طوابق 4 أدوار. أعلن الإخوة عن خطبة الجمعة في التلفاز وفي المساجد، فأقبل إلى المسجد المسلمون من ولايات تبعد عن المسجد 4 ساعات في الطائرة. ووالله يا إخوة، رأيت بعيني أن الإخوة قد فرشوا للمصلين خارج المسجد. قلت وعد الله عز وجل، حتى قلت للإخوة وأنا على المنبر: لا أشعر الآن أنني أخطب في أمريكا على تراب قلعة الكفر في هذه الأرض، وإنما والله أشعر أنني أخطب بين الموحدين في مصر. وعد الله. الصحوة الآن أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين، وأقول لكم بملء فمي بلغة يحتوها الأمل وبقلب يملأه اليقين، بأن هذه الصحوة قد بدأت بالفعل تنقل الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. شبابنا الآن يتكلم عن اليهود، شباب الصحوة الآن يعرف تاريخ اليهود الأسود، شباب الصحوة الآن يعرف الولاء والبراء، شباب الصحوة الآن يعرف هذه السنة أو يعرف هذه الشلة التي لمعت وأحيطت بهالة من الدعاية الكاذبة، أحيطوا بهالة من الدعاية لتغطي هذه الهالة الدعائية انحرافهم من هؤلاء الذين ربوا في مدارس أعداء الدين ثم عادوا إلينا لينفثوا سموم فكرهم العفن النتن. شبابنا الآن يعرف هؤلاء من أمثال محرر الجيل، من أمثال المصلح الاجتماعي الأول للأزهر، من أمثال عميد الأدب العربي إلى آخر هؤلاء. شباب الصحوة الآن يعرف حقيقة تاريخهم الأسود. انتقلت الأمة في غالبها على أيدي شباب هذه الصحوة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. ثم انظروا أيها الآباء الكرام وأيها الشباب الأخيار إلى دعاتكم وشيوخكم الذين يبصرونكم الآن ويعلمونكم على مستوى العالم، سترون أن الغالبية من هؤلاء من الشباب، من الشباب. وعد الله عز وجل: فلا ينكر الآن الصحوة إلا أعمى، إلا من عمي بصره بعد أن عميت بصيرته. الصحوة الآن هي محط الحديث ومحور الحديث على مائدة المفاوضات لكل زعماء العالم. إن اجتمع زعماء الشرق، إن اجتمع زعماء الغرب، إن اجتمع زعماء العالم العربي، الصحوة هي محور الحديث. وإن تحدث الإعلام عن الصحوة بلغة التطرف والأرهاب والوصوليين والأصوليين والمتطرفين والإرهابيين، فإن الحديث في الأصل عن الصحوة وعن شباب الصحوة. أسأل الله أن يبارك فيها وأن ينقيها وأن يجعلها خصة في خلوق المجرمين والمنافقين، وأن يرد الأمة على أيدي شبابها ردا جميلا إليه، إنه هو مولانا وهو رب العالمين. ولكنني أصارحكم أيها الأحباب بأن هذه الصحوة إن لم يمتن ربنا عليها بحداة صادقين وعلماء مخلصين ليصححوا للصحوة ولشبابها الانحراف العلمية بل والحركية بل والعملية، لتبدد جهد الصحوة كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. اللهم احفظها يا رب العالمين. إن الصحوة تحتاج إلى العلماء العاملين والدعاة الصادقين الذين لا يجاملون الصحوة على حساب المنهج. يقف الداعية وإن ظن أن أحبابه وطلابه سيغضبون عليه، فليعلم يقينا أنه لا يعمل لحساب مخلوق، إنما يعمل من أجل مرضاة الخالق. لو خشيت أن تقول خوفا من أن تتهم فصحح الأوبة وجدد التوبة، فإنك تحتاج إلى صدق نية وإخلاص سريرة وتصحيح عمل. ولا يكاد يا أحبابي يختلف اثنان ممن يعملون الآن للإسلام أن العقبة الكؤود التي تقف في طريق الصحوة وفي طريق الحركة الإسلامية هي الخلاف، التشرذم، التهارج. الخلاف شر وعذاب، ويكفي أن تعلم أن الذي حذر من ذلك هو الملك التواب وهو سيدنا سيد الأحباب. حذر من ذلك الملك التواب وحذر من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل قرين التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يبدد القوى، التنازع يبدد الجهود ولو كانت جبارة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، واجعلنا من أهل رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه. الخلاف شر، وأود أن أنبه أحبابي من طلاب العلم ومن الدعاة إلى هذا الحديث الذي يتردد في الغالب على ألسنة البعض، ألا وهو خلاف أمتي رحمة. هذا حديث باطل لا أصل له، فالخلاف شر وعذاب. وهنا يحسن بنا أن نبين لحضراتكم أنواع الخلاف حتى لا ينسحب هذا الحكم على نوعي الخلاف. فالخلاف ينقسم إلى قسمين، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، أنواع الخلاف. النوع الأول خلاف في أصل الملة، وهذا هو الذي قال الله عنه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اتفق على ذلك أئمتنا ابن تيمية والشاطبي والحافظ بن رجب والإمام ابن حزم وغيرهم من أهل الأحكام وأهل الأصول، قالوا بأن الخلاف المذكور والوارد في الآية إنما هو خلاف في أصل الملة، فمن خالف التوحيد كان أهلا لعذاب الله وخرج من رحمة الله. فكل فرق الضلال التي خرجت عن القرآن والسنة خارجة عن رحمة الله وهي أهل لعذاب الله. تدبر معي جيدا. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الخلاف، خلاف في أصل الملة. فكل فرق الضلال كالخوارج كالقديانية كالبهائية كالرافضة بطوائفها، فرق الضلال التي شذت عن القرآن وسنة سيد الرجال فهي التي خرجت عن رحمة الكبير المتعال وهي أهل لعذاب الله عز وجل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن كان على القرآن والسنة فهو أهل الرحمة أو أهل للرحمة، ومن شذ عن القرآن والسنة فهو أهل للعذاب وللنقمة. النوع الثاني من أنواع الخلاف هو الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، وهذا باتفاق أئمة السلف أنه لا إشكال فيه ولا غضاضة فيه، بل لقد أثبت الله لأهله محض الرحمة. فأول من اختلف في الفروع والمسائل الاجتهادية هم أصحاب خير البرية، وقد حصل لهم محض الرحمة من رب البرية جل وعلا. تدبر معي جيدا. الخلاف في مسائل الفروع، الخلاف في مسائل الاجتهاد لا يخرج أصحابه من رحمة رب العباد. أما الخلاف المذموم هو الخلاف عن أصل الملة، الخروج عن منهج التوحيد وعن سنة محرر العبيد. أما الخلاف في مسائل الفروع في مسائل الاجتهاد فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال، فلقد اختلف خير الرجال من أصحاب سيدنا رسول الله في بعض المسائل الاجتهادية، وقد حصل لهم محض رحمة رب البرية، فهم أهل الرحمة باتفاق أئمة السنة والجماعة. فقف على نوعي الخلاف حتى لا تختلط بين يديك الأوراق، خلاف في أصل الملة وهو شر كله، وخلاف في المسائل الفرعية والاجتهادية ولا إشكال في هذا النوع من أنواع الخلاف. بل يجب أن نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الخلاف الثاني، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة، أسباب الخلاف. وأنا أقصد به الخلاف الثاني. أولا طبيعة البشر. السبب الأول أيها الأحبة في الخلاف في الفروع ومسائل الاجتهاد طبيعة البشر. أتحداك أن تخرج لي من هذا الجمع الكريم المبارك رجلين يشبهان بعضهم البعض في كل شيء، محال أبدا. طبيعة البشر الأصل فيها الخلاف الاختلاف، فالبشر يا إخوة على ظهر البسيطة يختلفون في طبيعتهم، في ألوانهم، في بشرتهم، في لغتهم، في قلوبهم، في ذكائهم، في فكرهم، في فهمهم، في صفائهم، في استقبالهم للمعلومات، في بصمة بنانهم، بل وفي بصمات أصواتهم. لا يتفق اثنان على ظهر الأرض اتفاقا كاملا في كل شيء أبدا. تدبر معي قول الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف مراد لرب العالمين في هذه الطبائع، اختلاف مراد لرب العالمين بنص القرآن الكريم. ومن آياته جعل الله الاختلاف في طبيعة البشر آية للعالمين، لأهل العلم الذين يتفكرون ويتدبرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، هذا عربي، هذا عجمي، هذا إنجليزي، هذا فرنسي، وهذا هندي، وهذا كذا، وهذا كذا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالبشر يتفاوتون، وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يتلقى المعلومة مني الآن فلان كما تلقاها فلان، أو لو تلقوها جميعا بمفهوم واحد ستختلف النتائج. كل له فكره، كل له فهمه، كل له استيعابه، كل له إدراكه، كل له طبيعته، كل له خصائصه. فطبيعة البشر سبب رئيسي من أسباب الخلاف بين الناس. ثانيا، عدم بلوغ الدليل. قد يبلغني دليل وقد لا يبلغ شيخا آخر من المشايخ نفس الدليل، فقد تأتي فتواي مخالفة لفتوى هذا الشيخ المبارك. لماذا؟ لأنه قد بلغه دليل أفتى به ولم يبلغني دليله الذي أفتى به فأخالفه. وقد وقع أصحاب النبي في ذلك، بل لقد غاب عن جمع من أصحاب رسول الله كثير من الأدلة، وهم الذين يعايشون النبي ويسمعون النبي. بل ولك أن تتدبر أيها الكريم أن الصحابة لا يتلقون العلم إلا عن معلم واحد، فما ظنك بأناس يتلقون العلم على يد آلاف العلماء؟ سيختلف الفهم ويتشعب. عمر بن الخطاب مع أصحابه وهو في طريقه إلى اليمن سمع بالطاعون، فانقسم أصحاب النبي إلى فريقين. الأول يقول: بخروجي بالدخول إلى أرض اليمن. والفريق الثاني يقول: لا، لا يجوز لنا أن ندخل إلى الأرض ما دمنا لم نكن فيها. وكان على رأس الفريق الثاني الذي أبى الدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال يومها قولته الجميلة، قال حينما قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قمة الفقه. الشاهد أن الصحابة قد اختلفوا، فريق يأبى الدخول وفريق يأمر بالدخول. غاب الدليل في هذه المسألة عن عمر بل وعن جمع كبير من أصحاب النبي المختار، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لهم: لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت النبي يوما يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولستم بها فلا تدخلوا إليها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد أن عمر وعددا من أصحاب النبي لم يبلغهم الدليل الذي ذكرهم به من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فعدم بلوغ الدليل كان سببا في ماذا؟ في الخلاف. ثالثا، عدم العلم بنسخ الدليل. عدم العلم بنسخ الدليل. قد يفتي صحابي من الصحابة في مسألة بدليل معين وهو لا يدري أن هذا الدليل نزل دليل آخر لينسخه. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنسخ النبي الحكم الأول بالنهي عن زيارة القبور بدليل آخر يسمى بالدليل الناسخ. فعدم بلوغ الناسخ والمنسوخ للمفتي قد يكون سبب من أسباب الخلاف. رابعا النسيان، وجل من لا ينسى. النسيان أمر يعتري البشر على ظهر الأرض، بل واعلم أن النسيان اعترى النبي المصطفى. ورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما أن النبي قرأ يوما إماما في الصلاة فنسي آية، وهو من هو نسي النبي آية وسلم، فلما سلم تذكر الآية فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال الحبيب يا أبي هل ذكرتني بها؟ كنت تذكرني بالآية وانت في الصلاة؟ هل ذكرتني بها؟ وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. النسيان سبب من أسباب الخلاف، قد أنسى دليلا أو قد تنسى دليلا. فأقول بقول يخالف ما عندك من الدليل، لأنني قد نسيت دليلك الذي تستدل به. وقد نسي عمر بن الخطاب حديث التيمم الذي ذكره به عمار بن ياسر، والحديث طويل مشهور. فالنسيان سبب من أسباب الخلاف، بل قد تنسى أنت أمرا في بيتك فتختلف بسبب هذا مع زوجتك، وقد تنسى زوجتك أمرا لك فتختلف معك. فالنسيان أمر يعتري البشر جميعا. وأخيرا من أسباب الخلاف اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل، اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل صريح واضح. ومع ذلك اختلف الصحابة في فهم الدليل، اختلف الصحابة في فهم الدليل، فانقسموا إلى فريقين، إلى فريق صلى العصر في الطريق وقال ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما أراد أن يحثنا على الخروج لمقاتلة بني قريظة. أما الفريق الآخر قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو دخل وقت المغرب. فانقسم الصحابة، وكان سبب الخلاف أنهم قد اختلفوا في فهمهم للمراد من الدليل، مع أن صاحب الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. أسباب يا إخوة كانت سببا في الخلاف، وأكتفي بهذا القدر. والفهم للأدلة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهم الدليل لا يوزن بالأعمار، فهم الأدلة لا يوزن بالأعمار ولا يوزن بالسبق في طلب العلم بقدر ما يقاس ويوزن بالصدق. أخلص يفتح الله عليك، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا تستهينوا بأمر التقوى في طلب العلم. كان ابن تيمية فطيب الله ثراه إذا استشكلت عليه مسألة من المسائل أقام الليل لله جل وعلا وسجد بين يدي الله وبلل الأرض والثرى بدموع الخشوع والتذلل والتضرع للملك، وسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الكريم فقال يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. تضرع إلى الله، والله لو علم الله منك الإخلاص والصدق لفتح الله عليك من كنوز فضله بما لا يمكن على الإطلاق أن يجسد هذا الفتح لغة بليغ أو فصاحة فصيح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. غضب كبار أصحاب النبي على عمر، وكيف يأذن لابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل ليجلس مع مشايخ أصحاب رسول الله في مجلس الشورى ومن أبنائهم من يكبر ابن عباس؟ فأراد عمر أن يبين لهم أن الأمر لا يقاس بالأعمار ولا يقاس بالسبق، إنما يقاس بالصدق. ذلك فضل الغفار يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأراد عمر أن يبين لهم ذلك، فسأل الصحابة عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال لهم عمر ما تقولون في هذه الآيات؟ فقالوا نقول فيها بأن الله يأمر نبيه إن نصره وفتح عليه مكة أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فالتفت الفاروق الملهم إلى ابن عباس وقال ما تقول أيها الشاب الكريم في هذه الآيات؟ فالتفت ابن عباس إلى عمر رضي الله عنه وقال والله أقول فيها بخلاف هذا يا أمير المؤمنين. قال تحدث يا ابن عباس قل. فقال ابن عباس أقول أن الله قد نعى بهذه السورة لرسول الله أجله. خلاص ربنا أتم عليك النصر وأكمل عليك الدين وأتم بك النعمة فاستعد للقاء الملك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أكثر من العمل الصالح وداوم على الاستغفار واستعد بعدها للقاء الملك الغفار. فهم عجيب، فهم عجيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كاد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يرجم بريئة اتهمها البعض لأنها وضعت ولدها لستة أشهر، كاد عثمان أن يرجمها. فقال علي بن أبي طالب رويدا يا أمير المؤمنين فإني أرى أن الله عز وجل قد ذكر في قرآنه أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال أين ذلك يا علي وقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وقفت على هذه الآية؟ قال اقرأ قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كم شهر كده؟ 24. والآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. اقسم 24 من 30 أذاي كم شهر؟ 6 شهور. قال جزاك الله خيرا يا أبا الحسن، فهم يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خذوا العنصر الرابعة حتى ننهي الحديث إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الطيبة بجميع عناصرها. الرابع من عناصر المحاضرة أدب الخلاف. بعدما توقفنا على خطورة الخلاف وعلى نوعي الخلاف وعلى أسباب الخلاف، خذوا أدب الخلاف. ووالله ما أحوجنا إلى أدب الخلاف. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق والعمل والعمل. الأمة تعاني، الأمة تعاني، الفرقة تعاني من الشقاق، تعاني من الخلاف. وأعلنها وقد أعلنتها في خطبة مجمع الإيمان، لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة فلن تلتقي الصفوف ولن تلتقي القلوب ما دامت الأمة على أيدي زعماء العرب قد تحدت شريعة ربها. لن تلتقي القلوب إلا على مصدر التلقي. ما هو مصدر اللقاء وأصل اللقاء؟ القرآن والسنة. والله لن تلتقي الأمة إلا على هذا الطريق. والله مهما شرقت وغربت وخضعت وركعت وسجدت لن تلتقي صفوف الأمة ولن تتوحد كلمتها ولن تأتلف قلوب أبنائها إلا إذا التقت الأبدان بعد القلوب على كلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ضلال، الصراط المستقيم نجاة وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام خط على الأرض خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط إلى يمينه وشماله خطوطا متعرجة وقال هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فاختر لنفسك، هل تسلك طريق الرحمن أم طريق الشيطان؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلوك طريق الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول أدب من أدب الخلاف، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الآداب كلها. أول أدب من آداب الخلاف، أول أدب من الآداب، نبذ التعصب للأشخاص للشيوخ وللجماعات. يا إخوة، الدكتور غدير، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ مصطفى العدوي، محمد حسان، شيوخنا الكبار ابن باز، الشيخ عبد العزيز، الشيخ ناصر، الشيخ ابن عثيمين، كل هؤلاء إلى فناء وإلى زوال، فالدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. فاجعلوا ولاءكم لله ولا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاة. يا شباب الصحوة، اجعلوا ولاءكم لله لا لأشخاص الدعاة. الدعاة إلى زواج، قد أسن، قد أمرض، قد أموت، بل سأموت، تتوقف الدعوة؟ شافر الدكتور بديت تتوقف الدعوة؟ لا، ثم لا. ولو توقفت الدعوة بموت دعاتها لماتت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة. ماذا قال صديق الأم يوم أن جاء من منزله بالسنح ورأى الجموع الملتهبة تصرخ أمام مسجد النبي وحول حجراته الطاهرات، فكشف الغطاء والبردة عن جسد ووجه الحبيب الأزهر الأنور، وقبل الحبيب من بين عينيه وبكى، وقال له: قبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق لينادي على هذه الجموع الملتهبة: على رسلك يا عمر، اصبر يا عمر. والتف الناس حول صديق الأمة وأعلنها مدوية: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انبذ العصبية للشيوخ، انبذ العصبية للجماعات كلها، والله لا ندين الله بيافطة أو باسم جماعة، والله لا ندين الله بهذا. قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل الكتاب والسنة، وإن سألوك عن بيتك فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. انبذ العصبية للجماعات، انبذ العصبية للشيوخ، اقبلوا الحق على لسان أي أحد، وردوا الباطل على لسان أي أحد. هذه الجماعة الفلانية عندها حق، ضع الحق على رأسك. جماعتك التي تنتمي إليها عندها باطل، اضرب بباطلها عرض الحائط. أول أدب ينبغي أن نؤصله، والله لا أمل من أن أكرر وأذكر وسأكرر وسأذكر، بل وأدعو جميع إخواني من الشيوخ والدعاء أن يكرروا وأن يذكروا وأن يؤصلوا في قلوب شبابنا وطلابنا نبذ العصبية لجميع المشايخ ولجميع الدعاء، ليكن الولاء لدين الله عز وجل ولدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءك الشيخ فلان يقول: قال الله، قال رسول الله، اجلس تحت قدمي. لا تقل من هذا، بل قل ماذا يقول هذا. يقول: قال الله، قال رسوله، قولا صحيحا عن رسول الله، ليس مبتدعا، ليس صاحب فكر منحرف ضال، اجلس تحت قدميه وتعلم. لا تقل انا لا احضر الا لفلان، لا لا لا، انبذوا هذا وتخلصوا من هذا ايها الخيار الكرام، وانقلوا هذا الكلام لكل شباب الصحوة. اعرف الحق تعرف اهله، نكرر هذا مئات المرات. اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. التعصب البغيض يصم الاذان عن سماع الحق ويعمي الابصار عن رؤية الدليل. انا متعصب للشيخ فلان، اقول يا اخي قال الله عز وجل وقال الرسول، يقول الشيخ فلان قال كذا وكذا، اعوذ بالله، اقول لك قال الله وقال رسول الله، تقول لي قال الشيخ فلان؟ امر عجب. ابن عباس يقول لخير الناس: بعد الأنبياء للصحابة يقول لهم أقول لكم قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر؟ ابن عباس ينكر، وأنا والله لا أعلم قولة خالف بها أبو بكر وعمر قولة واحدة لرسول الله أبدا. التعصب البغيض يصب الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان كالشمس في وضح النهار. قال الإمام الأصولي الفذ العلم الشاطبي في كتابه المدهش الاعتصام قال بالحرف الواحد ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين فاتبعوا أهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. وقال بركة الأيام وحسنة الزمان وإمام الأئمة الأعلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال ليس لأحد، احفظوا بالله هذا الكلام وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل به، قال ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، ومن فعل هذا فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر في مجموع الفتاوى قال رحمه الله من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. من فعل ذلك فقد فعل فعل أهل البدع والأهواء. ماذا تريدون بعد ذلك أيها الأحباب؟ لا يجوز التعصب. فلان هذا ماذا يقول؟ يقول كذا. تعرض على القرآن والسنة، وافق القرآن والسنة، ضع قولته وقوله على رأسك. أعجب، يقول لي أحد طلابنا الصغار حينما كنت أخطب الجمعة في مصر يوم وفاة الشيخ محمد الغزالي، فدعوت الله له بالمغفرة والرحمة، وبعد الجمعة أقبل علي شاب وقال لي يا شيخ هل يجوز أن ندعو الله بالمغفرة للشيخ محمد الغزالي؟ إي والله. قلت سبحان الله سبحان الله، ولما يا بني؟ وهو شاب صغير. قال لقد أخطأ في كذا وكذا وكذا. قلت له ائتيني بعالم واحد من علمائنا بعد رسول الله لم يخطئ، فلو عاملنا الغزالية لو عاملنا شيوخنا جميعا بما نريد أن نعامل به الشيخ الغزالي ما بقي لنا شيخ واحد على ظهر الأرض لنتلقى العلم على يديه. فلقد مضى زمن العصمة بموت رسول الله. يا أخي خالف الشيخ في أخطائه وبين أخطائه بأدب، لكن من من الشيوخ على ظهر الأرض لم يخطئ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صيغة من صيغ العموم، كل بني آدم أو كل بني آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. اللهم ارزقنا التوبة قبل لقياك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحكمة والرحمة، فإن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أكررها، إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام، لأنك لا تدري بأي شيء يختم لك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كمل المحاضرة. يبقى أول أدب من آداب الخلاف نبذ التعصب للأشخاص للشيوخ والجماعات. ثانيا الإخلاص والتجرد من الأهواء. الإخلاص والتجرد من الأهواء. والله الذي لا إله غيره لن يقبل الله منك كلمة ولا حركة إن لم تبتغي بها وجهه، ولو ملأت الدنيا ضجيجا أبدا. يا أخي سل نفسك، أنت تناقشني أمام الجامع، الله عز وجل وحده أعلم بنيتك، هل تريد إحراجي؟ هل تريد النصح لي؟ هل التزمت أدب النصيحة؟ هل تريد البيان لي؟ هل تريد السمعة؟ هل تريد الشهرة؟ الله أعلم بنيتك. لو خدعتني وخدعت الخلق فلن تخادع الخالق. فتش في النية، لماذا أتيت أنت الآن إلى هذا المسجد؟ ما هي نيتك؟ هل خرجت لله أم لسبب آخر يعلمه الله؟ الإخلاص. إن ناقشت أحد إخوانك ففتش عن نيتك قبل أن تتكلم. هذا يريد الزعامة، هذا يريد الصدارة، هذا يريد الشهرة، هذا يريد المال، هذا يريد المنصب، هذا يريد الجماعة. لو صدقنا الله عز وجل ونقبنا لرأينا أن الهوى في القلوب كان سبب معظم الخلافات على أرض العمل الإسلامي. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان ويعمي الأبصار. حذر الله عز وجل منه نبيا من أنبيائه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن وهو حديث حسن، قال المصطفى: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار. انت جاهل تحكم ليه؟ انت تجهل الادلة ومراتب الادلة ومناطات الادلة، لماذا تتكلم في دين ربي البرية جل وعلا؟ قاض عرف الحق وقضى به الى الجنة، وقاض عرف الحق وحكم بخلافه. يا رجل انت عارف الحق وعارف الدليل، لكن سبحان الله يفتح المراجع، خلي بالك من الكلام ده، يفتح المراجع اذا ظهر في المرجع بين يديه دليل يخالف قوله خبيه، اخفي ده. ليه؟ لانه مش معايا. عرف الحق وقضى بخلافه. ووالله ان هذا السبيل يمرض القلوب. هناك ممن يعملون للدعوة لا وظيفة له الا ان يجلس ليترصد اخطاء الدعاء. دي وظيفة. يعني تخيل محاضرة زي دي فيها عشرات الالاف من الكلمات، قد ازل في كلمة يطفى. سمعت الشيخ قال ايه؟ ويدق الطبول ويشنع بهذه الكلمة او بهذه الجملة او بهذه الفقرة. سبحان الله يا اخي، لماذا لم تأتني اذا كنت صادقا في النصيحة؟ صحت اخوة، والله لو صدقت الله لعلمت انك كاذب. سامحوني، اي نصيحة؟ اين ادابها ايها الناصح؟ يجلس مجلس علم لا يدري كيف جلس هذا الرجل ليعده بالساعات بل بالايام بل والله بالاسابيع، وامام كلمة سل فيها لبشريته لا يخرج من هذا المجلس كله الا بها. قمة الظلم، قمة الظلم. أين الإنصاف؟ أين العدل؟ يقول ابن تيمية: من حكم على الناس بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم على الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدل، تكلم في الناس بعلم وعدل، تكلم في المناهج بعلم وعدل، تكلم عن الشيوخ بعلم وعدل. وأرى أنه لا ينبغي أن يقيم العلماء إلا عالم، وأرى أنه لا ينبغي أن يقيم الشيوخ إلا شيخ، وأرى أنه لا ينبغي أن يجرح العلماء إلا عالم في الجرح والتعديل. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هدف أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ورحم الله الحافظ ابن عساكر فهو القائل: فمن بركة العلم أن ننسب العلم إلى قائليه. الإخلاص والتجرد عن الأهواء، تجرد عن الهوى، أخلص في النصيحة بأدب بأدب وبحكمة وبرحمة، وإن كنت صادقا فانطلق مباشرة إلى الشيخ الذي أخطأ وبين له الخطأ بأدب، لا تدق القبول بزلة أو بخطأ. ورحم الله من قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة. فالإخلاص والتجرد من الأهواء من أعظم الآداب التي يجب أن نتأدب بها في حالة الخلاف. فلو خالفتك في مسألة، ولو خالفتني في مسألة هي من الفروع، فمحل بحثنا على النوع الثاني من الخلاف، الفروع أو مسائل الاجتهاد، خالفتك فيها وأردت أن تناقشني في هذه المسألة، ناقشني بالإخلاص، صد صحيح النية، وأنا أصحح نيتي، أنا أريد الحق وأنت تريد الحق، كما قال الشافعي: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لساني. قمة التجرد. وفي نفس المكان الطاهر الطيب ده ألقيت خطبة جمعة بعنوان: تجرد وعدل وإنصاف، وبينت فيها كيف كان أصحاب النبي على قمة التجرد والإخلاص. ووالله ما انتصر الإسلام إلا بهذه القلوب المخلصة، ولن ينتصر الإسلام إلا بهذه القلوب المخلصة. وسامحوني أن أذكركم مرة أخرى، بل وللمرة الألف، ما كان من خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش في الشام. أبو بكر الصديق يرسل لقائد الجبهة أبي عبيدة ويقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته عليك إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويرسل الصديق أمرا إلى خالد، فيرسل خالد بن الوليد رسالة إلى أبي عبيدة ليقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للتولي على أمرها، للقيام على أمرها وللتولي لشأن جندها، ووالله يا أبا عبيدة ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موضعك الذي أنت فيه لا نقطع أمرا دونك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. قمة التجرد، قمة الإخلاص. وتصل الرسالة إلى أبي عبيدة، فيتنازل أبو عبيدة عن القيادة لخالد بن الوليد، وتبدأ المعركة، ويموت الصديق، ويعزل عمر خالد بن الوليد، ويؤمر أبا عبيدة من جديد، ويخفي أبو عبيدة الرسالة، وقيل أخفاها خالد، والأمر سواء، فكلاهما على درجة عالية من التجرد والصفاء. وبعد انتهاء المعركة دفع أبو عبيدة الرسالة لخالد، فانتقل خالد بن الوليد على الفور من القيادة وتركها لأخيه أبي عبيدة ليكون خالد جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. قمة التجرد يا إخوان، فناقشني بتجرد بإخلاص، ادعو الله لي أن يكون الحق معي وأنا أدعو الله لك أن يكون الحق معك، فهدفي وهدفك أن يعلو الحق. ثالثا من أدب الخلاف، واحفظوا مني هذا الأدب الثالث، إحسان الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء. أكررها، إحسان الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء، أدب غالب. أحسن الظن بمخالفك، أنت على حق وباطل، ومخالفك على حق وباطل، أنت على سنة وبدعة ومخالفك على سنة وبدعة، فلما يا أخي تزكي نفسك وتتهم غيرك؟ لما تزكي نفسك وتتهم غيرك؟ يا إخوة، لا ينبغي أن يزكي واحد منا نفسه على الإطلاق. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ولا يحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحسن الظن بمخالفك، أنا أخالفك، أحسن الظن بي، أنا أخالفك، يجب أن أحسن الظن بك. ما دمت معي على الطريق، أنا أدين الله سلفا بأنك من أهل السنة والجماعة، فإن خالفتك في مسألة هي محل اجتهاد فيجب علي أن أحسن الظن بك ويجب عليك أن تحسن الظن بي. إحسان الظن بالمخالف وعدم التماس العيب للبراء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، حديث الصحيحين. وقبل حديث النبي قال الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إثم يا أخي، لا تظن بأخيك إلا خيرا. أخوك معك على طريق الدعوة، يجب عليك أن تظن بالمسلمين خيرا، فما ظنك بأخيك الذي يتحرك معك على الدعوة، للدعوة على الطريق؟ ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ألا هو الأصل؟ الأصل أن يظن المؤمن بأخيه خيرا، وأن تظن المؤمنة بأختها خيرا. فما ظنك بأخ داعية يمشي معك على الطريق فيجب عليك أن تظن به خيرا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تنقب عن العيب للبراء. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم: ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله، ظن السوء بمن ظاهره الصلاح يحرم في دين الله. إذا وجدت أخاك على ظاهر طيب وعلى خير فلا يجوز لك أن تنقب وأن تفتش وأن تبحث وأن تنظر من النافذة، بل وأن تنظر من تحت الأرض، ما عليك هذا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا تلتمس العيب لأخيه؟ لماذا لا تجتهد أن تستر أخاك بدلا من أن تنقب عن عيوبه؟ ما دام أخوك في الخير وعلى الخير، لا تتهم إلا من كان في الباطل وعلى الباطل وفي البدعة وعلى البدعة، فهذا قد أوقع نفسه في موقع الشبهات فهو حري أن يتهم. لكنك ترى أخا من إخوانك على السنة ويحرص على السنة وزل لبشريته وضعفه، استر عليه، استر عليه باتفاق أهل السنة، استر على من ظاهره الصلاة، استر على من يخشى أن يظهر معصية أمام الناس، لأنك لو أظهرت معصيته انفض الناس عنه، إن كان من أهل الدعوة أو من أهل القرآن أو من أهل الخير. ما دام الرجل حريصا على ألا يفضح نفسه، وادعه بالحسنى والحكمة لأن يتوب إلى الله وأن يدع المعصية التي وقع فيها ورأيته عليها. فإن كل بني آدم خطاء كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وتدبر معي هذا الحديث الطيب الذي خرج من صاحب القلب الطيب وصاحب الكلم الطيب من رسول الله. يقول والحديث صححه الألباني وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. فدبر، والله لو خرجت الليلة من المحاضرة بهذا الحديث لخرجت بخير عظيم وكبير. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته في قعر بيتك. أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. رابعا، من أدب الخلاف في إيجاز شديد عدم الهجر والقطيعة بعد الخلاف. إن خالفتك في مسألة فرعية فلا يجوز لي أن أهجرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 مجموع الفتاوى: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكررها، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وأختم أدب الخلاف بهذا الأدب الكريم الهام، ألا وهو مناقشة المسألة الخلافية بالحكمة والرحمة والتي هي أحسن. ناقش معي المسألة الخلافية التي تخالفني فيها وأنا أناقشها معك بحكمة ورحمة والتي هي أحسن. تدبر معي قول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب الدعوة بالحكمة، والموعظة بالحسن. طيب الجدال يا رب، الجدال في المسائل يبقى ازاي؟ بالحسنة؟ لا، بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني لو في حسن وأحسن يبقى الدعوة بالهي بالحسن، الدعوة والجدال بالأحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسنة، يبقى دي للدعوة. إنما الجدال: وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل أخاك في مسألة من مسائل الاجتهاد بالتي هي أحسن، بالحكمة والرحمة. والحكمة كما قال ابن القيم هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والرحمة: ناقشني وأنت رحيم بي، لا تسفه أخاك، لا تستعلي على أخيه، لا تظن أنك المتبع وأنا المبتدع، لا ترى في نفسك أنك التقي وأنا الشقي، لا تنظر إلى نفسك أنك الطائع وأنا العاصي، لا تنظر إلى نفسك أنك العالم وأنا الجاهل. لا يا أخي، جادلني برحمة، جادلني بحب، جادلني بحكمة، جادلني بالتي هي أحسن. وسينتهي الخلاف إن شاء الله تعالى بالحب، ولو خرجت أنا وأنت بعد مناقشة الأدلة والمسألة ولم نلتقي أنا وأنت، فكلانا إن شاء الله تعالى مأجور، مع أن واحدا منا على خطأ والآخر على صواب، ومع ذلك فكلانا مأجور. إذا أصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أيها الأحبة الكرام، هذا ما وددت أن أبثه إخواني وأحبابي، وسامحوني إن كررت عليكم هذا الدرس مرة ومرة ومرة، فسأكرره وسأذكر به، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء فيما بيننا، وأن يجعلنا أشدة على أعدائه، وأن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن يمتعنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا يا رب العالمين.
وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.